إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما بوب له ما يتكلم عليه إثبات لقاء المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، فقال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآيات، بل السورة بتمامها وجميع السور التي بعدها المرسلات والنبأ والنزعات عبس والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والطارق والغاشية والفجر والبلد وغيرها من السور، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال يوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأسباق الأخبار وضرب الأمثال لاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته. كذلك إحياء الأرض بعد موتها، فيحييها تعالى بالمطر فتصبح مخضرة تهتز بعد موتها بالقحط. القحط هو قلة المطر والجفاف والجد، فإذا انعدم المطر ماتت الأرض، أصبحت يابسة لا نبات فيها ولا زرع ولا حياة. قال: بعد موتها بالقحط وهمودها وخمودها واسودادها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه الأرض، ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل. الشيء الآجل، الشيء الذي سيأتي فيما بعد، العاجل الذي هو الآن، والآجل الذي سيأتي هو ما يحدث في الآخرة. ليستدل من له قلب شهيد، أي قلب حاضر، لأن بعض الناس يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني قلبه لا ينتفع بشيء والقرآن يقرأ ولا ينفتح قلبه لشيء منه ولا يتدبر آيات الله عز وجل. من القلب الذي هو حاضر ويتدبر آيات الله عز وجل ويتفهم الأمثال التي يضربها الله عز وجل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل وعلى الغيب بالشهادة. يوم القيامة غيب، وما نراه من إحياء الأرض الموتى هذا أمر مشهود، فيقول عز وجل: كذلك الخروج، كذلك خروجكم، كذلك النشور، كذلك الرجوع إلى الحياة مرة أخرى، كذلك تخرجون، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال: وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، وقد تقدم كثير منها في مواضع متفرقة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، هذا الحديث ماذا يسمى؟ أي أنواع الحديث يسمى يا هشام؟ الشيء واضح بقى يا خش خش ها ها شو ده ها حديث قدسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله كذا، هذا حديث قدسي ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال عن الله عز وجل يحكيها عن الله سبحانه وتعالى، يسمى حديث، يسمى حديثا قدسيا. قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني في تكذيبه لله عز وجل هذا من التعدي والبغي والظلم، لم يكن له ذلك وليس له حجة على ذلك، يعني لا له حق في ذلك ولا له حجة على ما على تكذيبه لله تعالى الله عن ذلك، وشتمني ولم يقل له ذلك. فما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لأن الله عز وجل أخبر بذلك عدم الإيمان، لأن الله عز وجل يعيد الإنسان بعد الموت، هذا تكذيب لما أخبر الله عز وجل به. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، الخلق إيه؟ إعادة الخلق أهون، وهو أهون علي، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيه؟ وهو أهون علي. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، ليس لله عز وجل عديل، لا يوجد ما يعدل الله عز وجل، وكان له ولد، الولد يعدل أباه يشبهه بل قد يفوقه، فالله عز وجل ليس له نظير تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشير بن بشر، هو بشر بن جحاش أو بشر، لكن بشير هذه لا أعرف، بشر بن جحاش قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، وضع إصبعه على التفلة التي تفلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب ضرب الأمثال للإيضاح، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال لأصحابه ليوضح لهم ما قد يكون خافيا عليه أو يكونون غير يعني مستكبرين لاستحضار هذا الأمر وتصوره التصور الكامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، الرواية التي أعرفها من مثل هذه، خلقتك من مثل هذه، لأن هذه التفلة تشبه الملي، يعني الإنسان خلق من ماء ما يعني رائحته يعني ليست طيبة، يعني كما قال الله عز وجل من ماء نهي، ليس ماء مستقذر، ليس ماء إيه ذو، وليس ذا رائحة طيبة، ولا ماء يعني النفوس تشتهي مثلا وتستحب أن تنظر إليه أو تشم رائحته أو نحو ذلك، بل هو ماء مهين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم يعني يصور لهم صورة الإنسان في أصله الله عز وجل. هو حديث قدسي أيضا، لأن هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. الله عز وجل ضرب هذا المثل، قال الله عز وجل: بني آدم أن تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، يعني يلبس أحسن ثيابه يتهيأ ويمشي في هيئة معجبا بهيئته بلباسه بمظهره بصورته، يمشي وهو يتبختر، وللأرض منك وإيد، يعني صوت في مشي يقول لك إيه يا أرض تهدم عليك، يعني يضرب الأرض، يسمع لمشيه صوت من عجبه ومن يعني ثقته بنفسه. قال: فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأن أوان الصدقة. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريث بن عثمان به، حديث حسن الإسناد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد بن الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء. العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخذ عظما من البطحاء ففته بيده، يعني عظم كان إيه؟ كعظم قديم، يعني تآكل حتى أصبح يتفتت، من ضغط عليه تفتت، أصبح إيه؟ ضعيفا يتفتت من الضغط عليه، ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يحيي الله هذا بعد ما أرى، يعني بعد أن صار إلى هذا الحال تفتت وأصبح ترابا كيف يعود مرة ثانية؟ استبعد هذا واستنكره، استبعده واستنكره، وهو يفعل هذا يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم تحديا، يعني يقول هذا تحديا واعتراضا على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل من إعادة الناس يوم القيامة وقيامهم للحساب، ويعترض على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب بالبعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين. وهو مسلم من طريق معمر عن أمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الدنس، يعني العظمة الأخيرة في العمود الفقري، هنا على الأصحص، يعني هذه التي تبقى ويبعث الإنسان منها. قال: وفيه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم أيضا، قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 النفختين النفخة التي فيها قيام الساعة والنفخة الأخرى التي فيها البعث بينهما 40 قالوا يا رسول الله 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء يعني ليس عنده فيها خبر عندك يا رسول الله طيب ما الأمين قلت يا رسول الله قال ما بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت ثم ينزل الله أو ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر يعني يخرجون من الأرض كما يخرج الزرع قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ورواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعناه دون قوله ثم ينزل الله من السماء ماء تقدم حديث عبد الله بن عمرو قريبا وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله يصلح حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم العرض على الله سبحانه وتعالى والحساب وقفوهم إنهم مسؤولون قال ثم يقال أخرجوا بعث النار بعث النار يخرج على جنب فيقول من كم فيقال من كل 1999 قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة أو من يبعثه الله سبحانه وتعالى فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش في رواية آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة يعني كذلك أي أن الله استثناه فلم يصعق أم أنه صعق فأفاق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكرامة ومن قبل موسى عليه السلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري هل جوزي بصعقة الطور قال وفي حديث الصور الآتي قريبا إن شاء الله ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت، فتنبت كنبات التراتيب أو كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل ليحيى حملة العرش فيحيون، ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الصورة فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحييان، ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى بها، تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده كما يمشي السم في اللبيث، ثم تنشق الأرض عنهم قال فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في النديف. ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنهم، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون الحديث. قال رحمه الله تعالى وروى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه وفي كتاب السنة له قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري، كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، حدث بذلك عني. قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر له خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام، ألا لتسمعوا اليوم، ألا فهل امرؤ بعثه قومه؟ فقالوا له اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، ألا إني مسؤول هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا؟ فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال ضل ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وشر بيده فقلت ما هن يا رسول الله؟ قال علم المنية، ما يدري أحد متى يأتيه الموت ولا تدري نفس بأي أرض تموت. الحديث فيه ضعف لكن لبعض أجزائه شواهد، يعني هو الحديث بجملته لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبعض أجزائه شواهد. مثل علم الغيب هذا ثابت من حديث ابن عمر في الصحيحين. قال قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المنية حين يكون في الرحم. علم المنية حين يكون في الرحم، يعلم الله عز وجل ماذا في الرحم من ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، إلى غير ذلك من إيه؟ من التفاصيل التي تكون في بطن المرأة. قد علمه وما تعلمونه، وعلم ما في غد. قد علم ما أنت صانع ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث. أشرف عليكم أزلين مشفقين. أزلين يعني إيه؟ يعني قانطين والقنوط، صبهم القنوط من قلة المطر. فيظل يضحك قد علم أن غوتكم إلى قريب. قال لقيته فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال وعلم يوم الساعة، أو وعلم يوم الساعة. قلنا يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من المدحج التي تدنو علينا وخطعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال تلبثون فيها ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ما شاء الله عز وجل أن يبقى فيه، ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى نبيكم ثم يبعث الصيحة. فلعمر إلهك لا تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت البلاد. يعني هذا اللفظ ليس في غيره، لا أعلمه في غيره من الأحاديث هذا اللفظ. قال فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلى شقة القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه. فيستوي جالسا فيقول ربك ميهم لما كان فيه، يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا لأهله. المدة مرت سريعا، هذا يوافق لقول الله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني حين يخرج الناس يوم القيامة يظنوا أنهم ماتوا لتوهم، ماتوا إيه؟ في نفس اليوم ساعة من النهار، في ساعة واحدة كانوا على قيد الحياة. هذا يدل على أنهم يتذكرون كل شيء مما كانوا فيه في الحياة يخرجون كأنهم لن ينقطع هذه المدة الطويلة التي ينقطع الناس فيها في قبورهم، يغيب عنهم كل شيء، يعني مما مضى في مدة القبور، لكن يكونون متصلين بالدنيا يستحضرون كل شيء فيه. قلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرف عليها، الأرض أشرف عليها وهي في مدرة بالية. فقلت لا تحيا أبدا. ثم أرسل الله عليها السماء فلم تنبت عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء. قال الأصواء أصلها من الصوى وهي الأعلام وهي القبور، القبور تخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله. في دليل؟ في دليل على ثبوتها؟ الشخص عليه قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها وتريانكم ساعة واحدة ولا تضامون في رؤيتهما، يعني كل من على وجه الأرض يرى الشمس والشمس تراه ولا يحصل تزاحم عليه، كل واحد هو في موضعه دون أن يتزاحم الناس عليه. قلت فما يفعل إذا كان هذا في حق مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فمن باب أولى في حقه تعالى، أن الناس يرونه يوم القيامة دون أن يحصل لهم ضرر ولا ازدحام عليه سبحانه وتعالى في رؤيته. قلت فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة. قال فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، يعني يبيض وجهه كالثوب الأبيض. أما الكافر فينضحه، أو قال ينطحه، تمثل الحميم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم فيتفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول حس يحس، مكتوب حسن لكن حس وهي الصوت الذي يقول الإنسان حين يصيب يدوس جمرا أو نحوه. يقول ربك عز وجل أو إنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة قط ما رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها واحدة. قال: قلت يا رسول الله، ففيما نبصر؟ فآخر فبما نبصر ففيما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرق الأرض وواجهت به الجبار. قال: قلت يا رسول الله، فبما نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال: قلت يا رسول الله، ما الجنة والنار؟ قال: لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله، فعلام نطمع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار يعني ليس لها أثر سيء كما يحدث لخمر الدنيا، خمر اللذة للشاربين، لذة صافية، لكن خمر الدنيا فيها لذة تعقبها ندامة وحسد، الإنسان يكون منشرحا يعني مسرورا و يعني مبتهجا عند تناولها، ثم بعدها ايه يعقب ذلك غم وهم. قال: وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهة، ولعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله، أولنا فيها أزواج ومنهن المصلحات؟ قال: المصلحات للصالحين. وفي لفظ: الصالحات للصالحين، تلذونهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا، غير أنه لا توالد. قال: لقيط. فقلت يا رسول الله، أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، علام أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك. زيال المشرك يعني مفارقة، مفارقة المشرك، وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قال: قلت يا رسول الله، وإن لنا ما بين المشرق والمغرب، يعني لو فعلنا ذلك يعني أدى ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الصلاة والزكاة وترك الشرك ومزايلة المشركين، لهم ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطي منه. قال: قلت: نحل منها حيث شئنا، ولا يجني على امرئ إلا نفسه. قال: فبسط يده وقال: لك ذلك، نحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسه. قال: فانصرفنا عنه، ثم قال: ها إن ذيني مرتين، من اتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بنو المنتفق، بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليته؟ فقال رجل من عرب قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس. فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي لعمر الله حيثما أتيت على قبر كافر عامري أو قرشي أو دوسي قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك جر على وجهك وبطنك في النار. هذا بالنسبة لمن أقيمت عليه الحجة، وإلا قد ثبت أن أهل الفترة أو يعني لمن كان عنده من العلم لا يكون حجة عليه، لأنه ثبت عن أهل الفترة أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. الفترة هم الذين لم يرسل إليهم رسول. الغالب على أهل الجاهلية الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وأن ذلك حجة عليهم. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال إن أبي وأباك في النار. قال الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال إن أبي وأباك في النار. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. قال قلت يا رسول الله ما وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين. يعني كانوا لا يزالون على دين إبراهيم، كان عندهم دين إبراهيم وهم الذين حرفوا ويعرفون تحريفه وتبديله، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. رواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لاقيط بن عامر له خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قال فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاة الغداة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وذكر الحديث بنحو ما تقدم مع مغايرة في بعض الألفاظ. قال رحمه الله وقال الحافظ ابن القيم بعد أن ساق في الهدي عن زوائد المسند هذا بعد أن ساقه في الهدي أي في زاد المعاد بهدي خير العباد عن زوائد المسند قال هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري راه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم، قابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ومما رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري، كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على من كتبت به إليه إليك تحدث به عني. ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل في كتاب السنة له، ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة، ومنهم حافظ الزمانه ومحدث أوانه القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كثير من كتبه، ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان اكتب ابن حبان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنهم الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان، ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي، ومنهم الحافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية ودلائل النبوة ومعرفة الصحابة وغيرها من الكتب. قال: وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. قال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن أحمد ابن حنبل وغيرهما. قد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه عليه على سبيل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل أو مخالف الكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. ويعني ما فيه من ذكر الأخبار الثابتة من جمع الناس وحشرهم ورؤيتهم لربهم عز وجل إلى غير ذلك مما فيه من إثبات الصفات التي وردت في نصوص ثابتة صحيحة. لذلك يعني تكلم أنكر بشدة على من ينكر ما فيه، لكن حيث الإسناد الحديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن كثير بعد إراده في الوفود: هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكر. هذا هو فصل الخطاب في هذا الحديث، غريب جدا بهذا الطول، يعني يبعد أن يثبت بهذا الطول كله مع هذا الإسناد، لأن هذا الحديث الطويل لا يتحمله إلا الأئمة الكفار. أما أن يكون راوي فيه جهالة أو فيه ضعف فلا يتحمل مثل هذا الحديث الطويل مع وجود غرابة بل نكارة في بعض ألفاظه، كما قال هنا ابن كثير رحمه الله تعالى، مثل قول ما سبق من قوله: يطوف في الأرض يبقى ربك يطوف في الأرض، أو دخل ذلك. قال: وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور، هذه كتب جامعة، يعني مثل كتاب البعث والنشور وغيرها من الكتب التي ذكرها من كتب الأئمة لا ينتقي أصحابها، يعني هم يجمعون من الأحاديث الواردة في الباب في الجملة، يعني قد يكون الحديث فيه ضعف ولا يقرون ببعض ما فيه لكن هم يحتجون به في الجملة، يريدونه يعني من باب الاستئناس. قال: وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور، وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة، والقرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة. انتهى. قال المؤلف: وقد تكلم ابن القيم عن غريب بعض مفرداته، فقال رحمه الله تعالى: قوله تهطب أي تمطر، والأصوار القبور، الشربة بفتح الراء الحوض الذي يجمع فيه الماء، وبالسكون الحنطة الشربة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشربه، على رواية السكون شرب والشربة، يقود شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنطة واستوائها. قوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. عندكم يؤلمه؟ يؤلمه. قال الأصمعي: وهي مثل أوه، يعني الأوه هذا هي كلمة يقولها الإنسان عند التألم، عند الإحساس بالألم يقول أوه، إذا يقول آه فكانهم يقولون أوه. وقوله يقول عز وجل أو إنه، قال ابن قتيبة: فيه قولان، أحدهما أن يكون بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول، والطوف الغائط. وفي الحديث: لا يصل أحدكم ولا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول، والجسر الصراط. وقوله: فيقول ربك ميهم، أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله: يشرف عليكم أزلين، أزلين، الأزل بالسكون الزاي الشدة، والأزل على وزن الكتف هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يخنط. قوله: فيظل يضحك، هو في صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. وكذلك: فأصبح ربك يطوف في الأرض، ومن صفات فعله كقوله: وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة، والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل، وتنفيه بلا تحريف ولا تعطيل. الكلام في الجميع يعني في الجميع ما ورد في الصفات، لكن يبقى أن يثبت هذا اللفظ حتى نثبته. وقوله: والملائكة الذين عند ربك، لا أعلم موت الملائكة، جاء في حديث صريح إلا هذا، وهو لا يعتمد عليه. وحديث إسماعيل ابن رافع الطويل في الصور قد يستدل عليه بقوله ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فلعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الإقسام بالصفات والعقاد باليمين بها، أنها قديمة وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليه. قال وقوله ثم تجيب الصائحة هي صيحة البعث ونفخته، وقوله حتى يخلف من عنده من عند رأسه من عند رأسه حتى يخلف من عند رأسه هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، تشبيه النشأة الأخرى بعد الموت بخلاف الزرع بعدما حصد. وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. وقوله فيستوي جالسا هذا عند تمام خلقته وكمال حياته، ثم يقول بعد جلوسه قائما ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا. وقوله يقول يا رب أمس اليوم استقلالا لمدة لبه في الأرض، لأنه لبث فيها يوما فقال أمس أو بعض يوم، فقال اليوم يحسب أنه حديث عهد جاهله إنه إنما فارقه أمس أو اليوم. وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، يعني أنهم كانوا يخوضون المسائل بالتسليم دون عماد العقول، لأن أصحاب علم الكلام يظنون أنهم الذين أصلوا الدين وثبتوا الإيمان في القلوب، أنهم الذين استعملوا الأدلة العقلية ويعني قرروا الإيمان بعقولهم، هم كاذبون في ذلك، بل القرآن والسنة مليئان بالأدلة العقلية التي يعني تكون حجة على كل ملحد أو شاك في أي حقيقة من حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات والدفاق الصادئة من المجوس من الجميلة والمعتزلة هم الفلاسفة، والمعتزلة والقدرية أعرفوا منهم بالعمليات العلميات، ها؟ بالعلميات. وفي دليل أنهم كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يفلج صدورهم، وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم أسئلة أعداؤه أصحابه، أما أعداؤه فللتعنف والمغالبة، وما أصحابه فللفهم والبيان والزيادة الإيمان، وهو يجيب كل على سؤاله إلا ماذا جواب عنه كسؤال عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها ويشيرها نشأة أخرى أو يخلقه خلقا جديدا كما سموا في كتابه كذلك في موضعه. السائل هل إذا قرأ أو قرأت في كل يوم في رمضان 15 جزء ولكن لا أختم القرآن أي أختمه في كل 3 أيام وكل أسبوع وكل شهر، هذا يكون في أقل من 3 أيام؟ لا، المهم الختم، لكن على كل حال من يعني الختم في أقل من 3 ليس محرما ولكن هو خلاف الأفضل، الأفضل أن لا يزيد في الختم على 3 أيام أو أن لا ينقص في الختم على 3 أيام. قال: ما معنى قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة بينها بنفسه، يعني هذا في الاستثناء في كتابة الدين، يعني السائل لعله لم يقرأ أول الآيات، الاستثناء هنا من الأمر بكتابة الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. حاضرة يعني تجارة يعني متداولة، يعني صعب على الإنسان أن يكتبها كل يوم، عمال يبيع ويشتري يبيع ويشتري، فعشان يدون كل شيء يشق عليه هذا. قال: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد وصلاة الجنازة؟ وهل في هذا الحكم خلاف وما هو الراجح؟ نعم المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من رأى أنه أن التكبير مقتصر فيه على تكبيرة رفع اليدين، أن رفع اليدين يكون مع تكبيرة الإحرام دون ما بعدها، ومنهم من رأى أنه يكون في التكبيرات كلها. راجح في ذلك أنها أن رفع اليدين إنما يكون في تكبيرة الإحرام لا ما في بعدها، لا في الذي بعدها، يعني في تكبيرة الإحرام فقط، وبعدها يكبر دون رفع اليدين. هذا أرجح الوجوه في ذلك، والله أعلم. كل شيء بين يومين ثمانية أكثر من 20 كيلو، هل إذا حضرت الدرس بين المغرب والعشاء أصلي بعد العشاء ركعة الوتر؟ الحديث الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوتر ركعة الوتر في السفر، يتركها في السفر، يعني إنه كان يعني إذا كان مسافرا لا يتركها، تضع عليه. لكن أنت مثلا إذا كنت الآن أنت هنا ربنا في يوم 20 كيلو، ثم ستصل إلى بلدك وتصلي الوتر فيها، فلا بأس أن تؤخره، يعني يجوز لك أن تصليه بعد العشاء، ويجوز لك أن تؤخره إلى أن تصلي. يعني الحديث ليس معناه أنك إذا كنت في السفر لابد أن تصليه في السفر، لكن إذا كنت في السفر لابد أن تصليه وهو في السفر، لا. إذا كنت ستدركه وأنت في بلدك يجوز لك أن تؤخره حتى تصليه في بلدك. قال كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الدابة، أنه كان لا يصلي النافلة في السفر؟ وسبق أن النافلة هنا محمولة على الذكر كما جاء في بعض الروايات التي فيها النص على ذلك. قال كيف يكون الشكر بالجوارح استعمالها في طاعة الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا الأعمال الصالحة. استعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل هو الشكر، وشكر الجوارح. قال: ما هو علاج قسوة القلب؟ علاج قسوة القلب بقراءة القرآن وتدبره وتذكر الآخرة وزيارة القبور، فلما يجد القلب قاسيا يذهب إلى القبور ويزور من كان يعرفهم منها، يتذكر أين كانوا وكيف كان حاله في الدنيا، يتذكر أنه سيصل إلى ما صار إليه، ويدعو الله عز وجل أن يزيل قسوة قلبه. قال: هل يستحب دعاء بعض الصلاة المكتوبة؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من السنة فعل ذلك، ولا سأل عن رفع اليدين، ولا كذلك رفع اليدين يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل السائل فأردت مخالفة في هذه النبأ بين اسم عجل القول من قريبنا الصالحين يستمع الكفتين يستخدم الحديث، ونريد أن أفهم آخر مقولة في الحديث وهي: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما فعله. أن هذه العبارة الشيخ الإسلام قال في كلام شيخ الإسلام فيها، وهو كلام طيب لم يكن الأخ الثاني يعني فهم الكلام، يعني الكلام واضح فيها إن شاء الله، يعني هو خلاصة الكلام أنه يعني التردد في حق الله عز وجل ليس كالتردد في حق المخلوق، وإن كان التردد في حق المخلوق كما بين شيخ الإسلام ليس معناه كله الشك من عدم العلم بعاقبة الأمر، لا، قد يتردد في الشيء لتعارض أمرين، تعارض أمرين كل منهما يعني فيه مصلحة، أي الأمرين يقدم فيتردد في ذلك، هو يعلم يعني كل ما يحكم المسألة، لكن يتردد ليس لجهله بأحد الأمرين، ولكن لتعارض أمرين كل منهما يعني إما مكروه وإما محبوب. فهذا من هذا الباب، لأن الله عز وجل كما في آخر الحديث يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالله عز وجل لا يحب أن ينزل بعبده المؤمن ما يكرهه، ولذلك يكره الله عز وجل الموت، لذلك ولا بد أن يقضي به. فهذا معنى التردد الذي فسر في الحديث المفسد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. Thank you.